محاضرة بعنوان غنائية الشعر العربي الحديث، يلقيها الأستاذ الدكتور نزار القدوري. ما العلاقة السرية بين الشعر العربي القديم والحديث؟ وبصورة أدق، ما العلاقة بين شوقي وجبران وأدونيس من جهة، وامرأ القيس وأبو نواس وأبي تمام والمتنبي وأبو العلاء المحري من جهة ثانية؟ يميز أدونيس في أطروحته الجامعية عن الثابت والمتحول، كما في تنظيراته اللاحقة بين الشعر الجاهلي والشعر العباسي، باستعمال مصطلحين صريحين هما الثابت والمتحول، ثم الخطابة والكتابة. وفي ضوء ذلك يعيد قراءة الفرق بين تقليدية البارود والشعر المعاصر، ليخلص إلى القول بأن الخطابة ما تزال زائدة في النص الشعري العربي الحديث. وهذا التمييز على أهميته لا يلغي السؤال الذي طرحناه أعلى، بل أن هذا السؤال هو صياغة لإشكالية هذه الدراسة، حيث المسعى هو تعيين العلائق والاختلافات في آن واحد، أي البحث في هذا الذي يستحوذ على الشاعر العربي قديمه وحديثه من غير إرادة منه ولا استشارة. ذلك أن ارتجاج أشجار نسب شعراؤنا الحديثيين لم يحل دون إعادة ترتيبها على الدوام، والتصور العام الذي صدر عنه جمال الدين بن الشيخ للغنائية قابل للاشتغال في كل من الخطابة والكتابة. شريطة مراجعته في ضوء الخصوصية المركبة للنص الشعري والتاريخ الغنائي ذاته. والمسألة النظرية المطروحة علينا تبعا لذلك هي معرفة حدود الخطابة والكتابة داخل القصيدة الغنائية نفسها، وللحدود تعني القطيعة المطلقة بين هاتين الممارستين. ثم هل يمكن للكتابة أن تتحقق خارج الحدود الخاصة بالخطابة؟ وقد يصل الأمر إلى مراجعة مفهومي الخطابة والكتابة نفسهما في سياق الممارسة الشعرية العربية قديمها وحديثها، أي أن ما نبتغيه هو معرفة الوضعية الإبستيمولوجية للغنائية بما هي متعددة ومتغذية باختلافاتها اللانهائية. لم يستعمل الشعراء العرب القدماء جنس أو غرض الغنائية في تصنيفهم للشعر العربي، ولكنهم رأوا إلى هذا الشعر في ضوء تفاعله مع الغناء في حالتي الإنشاد والبناء معا، حيث وصلوا بين الوظيفتين التواصلية والبنائية في آن واحد. أما أدونيس فقد أعطى للوظيفة التواصلية أسبقية على الوظيفة البنائية، إذ يقول: وليس الإنشاد إلا شكلا من أشكال الغناء، ويحفل الموروث الأدبي العربي بالإشارات إلى ما يؤكد ذلك. فكثيرا ما شبه الشعراء المنشدون بالطيور المفردة، وشبه شعره المنشود بتغاريدها. وثم كلمة مشهورة توجز ما نذهب إليه، بقول: مقود الشعر الغناء، وإذا أضفنا إليها قول حسان بابت الذي وصف أنه شاعر النبي وهو وبيته المشهور تغنى في كل شعر أنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمار، تتجلى لنا الصلة العضوية بين الشعر والغناء في الجاهلية، ومن هنا نفهم دلالة القول أن العرب كانت تزن الشعر بالغناء، أو أن الغناء ميزان الشعر. إن ارتباط الشعر بالغناء لا يخص الشعر العربي وحده، وإذا كان الشعر الغنائي لدى اليونان يعني الشعر الذي يغنى بمصاحبة القيثارة أو بدونها، فإن الشعر السامي ارتبط بالغناء، بل أن هناك من يرى أن كلمة شعر العربية تعود إلى تسمية كنعانية أو عبرية، هي كلمة شبر التي تعني النشيد والأغنية والشعر والموسيقى. وعلى هذا يكون الشعر العربي يدخل ضمن نسق موسع، ولكن تنزيل الإنشاد منزلة الغناء والتداخل الدلالي بين دلالات الترتيل القرآن والإنشاد والغناء الشعر يثيران إلى أن الإلقاء يتدخل في بناء النص الشعري فيكون الصوت حاضرا في الكتاب، بخلاف ما يذهب إليه أدونيس في الفصل بينهما. إنما حدد به بن الشيخ الغنائي العربية من خلال البناء النصي كشف عن صيغة مغايرة قديمة أيضا للعلاقة بين الشعر والغناء والإنشاد، لا إبطالا لها، على أنه في ذات الوقت يساعدنا في رصد ما أصبح عليه بناء القصيدة العربية الحديثة، وهي تتذكر لا وعيها الشعري كماض ينجزه كل مستقبل، فحتى الكتابة الجديدة التي مارسها أودينيس بإناقة متمردة ونظر لها وهي الطرف الأقصى لحداثة شعرنا في هذا العصر، مشعة بالشفوية وخصوصيتها الإنشادية ذات صرح أكي تعضده استعارة مشعشعة. تكون الغنائية وهي خاصة بنائية في الشعر العربي فيما هي خاصية تواصلية، وكل إعادة تأمل في غنائية الشعر العربي الحديث ستجد بالضرورة في هاتين الوظيفتين ما تعيد به قراءتها لكل من الخطابة والكتابة في القديم والكلام والكتابة في الحديث. وجميع هذه الممارسات النصية عرضت الغنائية للتصدع والتفتت، ولا تكون معها أمام النموذج الروماني الأوروبي بمفرده. ومن بين المصطلحات الأساسية التي قامت عليها نظرية باختين في الأدب مصطلح الحوارية، وقد تابع باختين مشروعه النظري عبر جل أعماله منذ كتابة الماركسية وفلسفة اللغة إلى جمالية الإبداع اللفظي. ويحدد باختين تصوره للحوارية كما يلي: إن عملين لفظيين وقولين يعارض أحدهما الآخر يدخلان في نوع خاص من العلائق الدلالية التي نسميها حوارية، والعلائق اللفظية هي علائق دلالية بين جميع الأقاويل داخل التواصل اللفظي. هذا التعالق بين عملين لفظيين وقولين متعارضين هو ما اصطلح عليه باختين بالحوارية التي تتضمن التداخل النصي ولا تقتصر عليه. نحن هنا بطبيعة الحال لا نتطرق لتعالق الأقاويل بعضها ببعض بقدر ما نهدف إلى توضيح الوضع الإبستيمولوجي للغنائية كجنس شعري، وهذه الغاية يمكن بلوغها أيضا من المستوى البسيط للتداخل النصي، أي التعالق والتداخل بين الأعمال اللفظية ومنها الأعمال الأدبية. ويبين باختين الحوارية على مستوى الخطابات فيقول: إن التوجه الحواري هو بطبيعة الحال ظاهرة ملازمة لكل خطاب، إنها الغاية الطبيعية لكل خطاب حي، فالخطاب يلتقي بخطاب آخر في جميع الطرق المؤدية إلى موضوعه، وليس بمستطاع إلا يدخل معه في تفاعل حي وشديد. ولكن باختين من ناحية أخرى يميز ببصيرة نافذة بين الشعر والرواية، ويتناول تعارض الخصوصية الحوارية الملازمة لكل خطاب، وهذا التعارض يغطي لدى باختين كل من الصورة الشعرية والأجناس الشعرية ولغة الشاعر. ولنا هنا رأيه في الاختلاف بين الشعر والرواية الذي جاء فيه بين قوسين أن الحوارية الداخلية للخطاب في أغلب الأجناس الشعرية بالمعنى الحصري للكلمة ليست مستغلة فنيا، وهي تدخل في الموضوع الجمالي للعمل وخافتة بطريقة اعتيادية في الخطاب الشعري، وتصبح عوضا عن ذلك في الرواية أحد المظاهر الأساسية للأسلوب النثري وتخضع لبلورة فنية نوعية. نهاية القوسين. إن المسألة المطروحة هنا تشير لوضعية الكلمة في الخطاب الشعري، حيث أن اختراق الإيقاع كما يقول ميثونيك يحول الكلمة من دليل إلى دال، ولأن كان الخطاب الشعري يخضع للتداخل النصي الذي تكون السيادة فيه للدال الإيقاعي، فإنه يخرج على الحوارية، وهذا من ناحية ثانية ما يثبت أهمية الجنس الأدبي في البناء النصي، لأن عيون يتعلم الفنان من خلالها رؤية العالم، ولكن الجنس الشعري هذا هنا يمارس التداخل النصي لا الحوارية، ويكون التجاوب بين الغنائيات العربية في النص الشعري الحديث ومنه المعاصر تداخلا نصيا يمر بدوره عبر إيقاع الذات الكاتبة المؤرخ للكتابة والكاتب معا، أي أن الجنس وهو يمارس اختياريا ويثبت نموذجا للعالم كما يقول باختين لا يتمنع عن حمل أثر الذات الكاتبة المتعددة واللانهائية بما هي ذات عربية، وتكون الغنائية بهذا المعنى متحققة عبر التداخل النصي، ومحققة بذلك دوام من تذكر الماضي والفرق بين التقليدية والرومانسية العربية والشعر المعاصر. هو في درجة تذكر الماضي في الوقت نفسه الذي يكون التداخل النصي منفعلا بدرجة انخراط الذات الكاتبة في كتاباتها، وهكذا يكون الفرق الذي استقاه أودينيس يكشف عن نصفه عن نصف الوجه الآخر لفعل الكتابة، وهو العلاقة بين الممارسات الشعرية العربية من خلال انغمارها في البناء الغنائي المتعدد واللانهائي للنص الشعري. وبهذا التحليل أيضا لا نفصل فقط عن الحديثين اللذين يفضلون المذاهب على الأجناس أو يوزعون النص الواحد على الأجناس العديدة، بل تنفصل أيضا عن ابن خلدون الذي رأى إلى استمرارية الخصوصية الشعرية العربية في البناء المجرد لا تاريخي الذي سماه القالب الشعري. إن القول بغنائية الشعر العربي الحديث ثم الشعر العربي برمته يصدر هنا عن فرضية، هي أن الغنائية ليست غرضا شعريا ولكنها خاصية بنائية للنص الشعري، لها تاريخها المؤرخ في الممارسة النصية ذاتها عبر التعدد اللانهائي للإيقاع، لإيقاع الذوات الكاتبة. ولا شك أن الشعر المعاصر وطرفه الأقصى الكتابة الجديدة شعر غنائي انخرطت فيه الذوات الكاتبة للشعراء حتى بلغت غنائيته غاية التنوع والتعدد التي سميناها بالمختبر الشعري كوضعية جامعة لحداثة الشعر المعاصر والإبدالات البنائية في الشعر العربي الحديث، لم تكن خروجا من غنائية إلى ملحمية أو مسرحية بقدر ما كانت إبدالا من غنائية إلى غنائية أخرى منفتحة على عناصر لا تنتمي إلى الغنائية القديمة أو الرومانسية، إنها غنائية التصدعات الكبرى. ولكن اجتماع هذه اللونيات لا تبلغ أقصاها في رصد التصنيف المراد ضبطه، لأن لقاء الشعر العربي الحديث بغير العربي والأوروبي خاصة فعل فعله في إعادة بناء القصيدة العربية وفق استراتيجية بنائية ليست هي التي استحوذت عليها في القديم، إضافة إلى أن الغنائية تصنيف أوروبي قديم لشعر قديم، مهما بدا حديثا مع الرومانسية في كل من ألمانيا وإنجلترا. وهذان العنصران لا نستطيع قهر حصانتهما بالسهولة التي تسمى اقتناعا، ويجب محاصرة الالتباس مرة ثانية أن الشعر المسرحي لشوقي بناء مغاير للقصيدة العربية القديمة، رغم أن قراءتنا له كمقاطع ترجح الخصوصية الغنائية وقصيدة النثر. التي مارسها جبران تنفصل هي الأخرى عن جميع أنماط القصيدة العربية القديمة، حيث يتدخل البناء الجديد في توليد علاقة متوترة مع التقليد الشعري. أما الكتابة الجديدة التي أنجز ضمنها أدونيس مجموعة من نصوصه، ومن بينها هذا هو اسمي، فتكتفل بخرق الحدود بين اللغات والأجناس، ويبدو معها التئام الشعر الغنائي أرضة للهلاك. لذلك يبدو أن لقاء الشعر العربي الحديث مع الشعر غير العربي يؤكد إذن أن التصنيفات القديمة التي اعتمدها الشعراء العرب القدماء معطلة عن الاشتغال، ولا بد من مغادرتها والبحث عن غيرها. ولا ندم على ذلك، فالعرب القدماء هم الآخرون اتبعوا مسار الشعر وأهملوا المفاهيم والتصورات، رغم أنهم يوحون أحيانا بغير ذلك. فالمرزوقي وضع عمود الشعر من أجل رصد ما لا يخضع له من الشعر المحدث، وحازم القرطاجني أعاد صياغة الأغراض لتتسع لغير ما وضعت له قبل زمنه. واسترسالا لهذا الموقف يتوجب علينا إلغاء الغنائية بدورها لما هي مصطلح للشعر زمنه في غير زمننا. ولا نستسلم لهذا الموقف، فإذا كان العمودان الشعريان القديمان عند العرب من المرزوقي إلى السرجماسي وابن خلدون على الأقل لم يعودا إجراءين، فإن أغراضا قديمة ما تزال تفعل في بناء القصيدة العربية الحديثة مهما اشتد انصرافها إلى غير الشعر العربي، ولكنها أغراض تبلغ حد المركب في القصيدة الواحدة. أما عن الغنائية فإن تاريخها فتاريخ نيتها ونموذجها الأوروبي وتطابقها مع التصنيف الشكلاني لا تجعلنا نتخلى عنها بخصوص الشعر العربي الحديث، لا لأنها مصطلح مستنفذ كما يقول بذلك موثونيك، بل لأنها ما تزال قادرة على حمل دلالات جديدة ضمن سياق النص العربي الحديث وثقافته المغايرة بلا وعيها وحداثتها في آن واحد. وفي هذا الإطار نفهم أن الذي يرى أن الغنائية تنتظر ناقدها، بل إن تعدد ولا نهاية الغنائية هما المفضيان إلى غنائية مبللة بماء شهوة الذات الكاتبة التي هي بدورها مشروطة بدوالها المخترقة لها ولتاريخها، وتكون الغنائية موسومة باختلاف هذه الذوات، كما باختلاف التاريخ، حيث يكون التصدع والتفتت هو المستبد بمفهوم الغنائية العربية قديما وحديثا، وحيث تصبح شقوق الغنائية في الشعر العربي الحديث مباعدة بين شوقي وجبران والشابي والسياب وأدونيس ودرويش بقدر ما هي مؤالفة بينهم في تصور عام تتسرب إليه عناصر تترك الإبدال الشعري مستحوذا على الملتئم والمسترسل في عرف قراءة تاريخية تنتهي عند الأصول العمياء والغائية الميتافيزيقية. إن الغنائية ليست مطلقة ولا جامدة أو لا تاريخية، ولمسنا لهذه القضية النظرية يعني أولا ضرورة الانكباب على التفكير في اللاوعي الشعري الذي يستحوذ على النص الشعري العربي في غفلة عن الشاعر، وثانيا مغادرة الاكتفاء بالمعرفة الحدسية دون إلغائها في تناول هذه القضية، وثالثا اعتبار الشعريات أو الشعر القديم مفيدة في البحث، ورابعا إدخال مفهوم الاختلاف كأساس لقراءة الغنائية العربية وغير العربية، بالإنصات إلى أثر التاريخ والذات الكاتبة في فعل الممارسة النصية الشعرية. هي إشارة فقط، ومجال البحث لم يعلن عن خطاطته الصارمة، لأن إدراج هذه القضية ضمن اللامفكر فيه قد يكون وحده شفيعا لهدم الفرضية ذاتها. وبعد هذه المحاضرة نطرح الأسئلة الآتية: ما هي العلاقة بين الشعر العربي الحديث والقديم؟ سؤال ثاني: ما الثابت والمتحول بالشعر؟ سؤال ثالث: تكلم عن مفهومي الخطابة والكتابة. السؤال الرابع ما قبل الأخير: ما هي الوظيفة التواصلية؟ أما السؤال الأخير: ما هو مصطلح الحوارية عند باختين؟ بعد هذه الأسئلة نذكر 5 مصادر مازل الأول أدونيس الشعرية العربية، مازل الثاني ميخائيل باختين الماركسية وفلسفة اللغة، المصدر الرابع ابن خلدون المقدمة، والمصدر الأخير ميشيل فوكو حفريات المعرفة.